استيفاء القصاص ثلاثة.
أولا أن يكون مستحقه مكلفا، والثاني أن يتفق جميع المستحقين على الاستيفاء، والثالث أن يؤمن في الاستيفاء من أن يتعدى إلى أن يتعدى الجامع. أن يؤمن في الاستيفاء أن يتعدى الجانب الجانية. مثال ذلك الشرط الثالث أن يؤمن في الاستيفاء أن يتعدى الجانية. مثال الأول يشترط أن يكون مستحقه مكلفا، يعني الذي له القصاص لا بد يكون مكلف. ومن الذي له القصاص؟ الذي له القصاص على المذهب كل من يرث المقتول، كل من يرث المقتول بنسب أو سبب، كل من يرثه بنسب أو سبب. وعلى هذا فالزوجة لها صوت ولا ما لها صوت؟ لها صوت، لأنها وارثة. فكل من يرث المقتول بنسب أو سبب كالنكاح والولاء فإنه يدخل في مستحق القصاص.
ولو كان مخلوقا؟
لا، من يرث، كل من يرث. فالزوجة والأولاد والأم والأب كلهم مستحقون للقصاص، فلا بد أن يكون المستحق مكلفا. فإن كان المستحق غير مكلف فإنه لا يقتص من الجانب، ما يقتص من الجانب وإن تمت الشروط الخمسة السابقة. ولكن ماذا نصنع؟ يقول الفقهاء رحمهم الله إنه يحبس الجاني حتى يكلف من لم يكن مكلفا، حتى يكلف من لم يكن مكلفا، يعني حتى يبلغ الصغير وحتى يعقل المجنون. بلوغ الصغير معروف إلى أمد أولى، أو يموت وينتقل الحق إلى وارثه، لكن عقل المجنون إلى متى؟ الله أعلم، الله أعلم، ربما يبلغ 50 سنة ما عقل. نعم، وحينئذ يحبس الجاني 50 سنة ولا يقتص منه، لأن لابد أن يكون المستحق مكلفا. فإن كان غير مكلف حبس الجاني حتى يكلف غير من لم يكلف. وقال بعض أهل العلم إن هذا ليس بشرط، وأن للمكلف أن يقتص وإن كان البعض غير مكلف. عرفتم؟ وعلى هذا القول يحبس الجاني ولا لا؟ لا يحبس. يقال للمكلف ماذا تختار؟ تختار القصاص اقتصصنا منه، ولغير المكلف نصيبه من الدية. تختار الدية تكون الدية. مثال ذلك رجل قتل وله زوجة وأم وأب وابن بالغ وابن لم يبلغ، يقتص من الجاني ولا لا؟ أم وأب وزوجة وابن بالغ وابن لم يبلغ، لا على المذهب لا يقتص منه، حتى يحبس حتى يبلغ هذا الصغير وننظر وش رأيه القصاص أو عدمه يعمل به. الشرط الثاني اتفاق الأولياء على ذلك، أن يتفقوا كلهم على طلب القصاص. فإن طلب أحدهم القصاص والآخرون طلبوا الدية يستوفى ولا لا؟
لا يستوفى.
ودليله من القرآن في هذه الآية: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف. الشرط الثالث أن يؤمن في الاستيفاء أن يتعدى الجانب، أن يتعدى الجانب معناه أننا نأمن من أن يتعدى ضرر الاستيفاء إلى غير الجانب. مثل لو وجب القصاص على امرأة حامل، امرأة قتلت زوجها والعياذ بالله وهي حامل، الآن نقتص منها ولا لا؟ ما نقتص، لأننا لو اقتصصنا لجنينا على غيرها. على من؟ على الجنين. ولهذا أخر النبي عليه الصلاة والسلام رجم الزانية الحامل حتى وضعت وأسقط الولد اللبن وفطن. إذن ننتظر حتى لو اتفق أولياء الدم على أن يقتصوا من هذه المرأة الجانية فإننا لا نقتص منها، نظرا لكون القصاص يتعدى إلى غيره. نصبر إلى متى؟ حتى تضع وتسقي الولد اللبع، ثم إن وجد من يرضعه وإلا تركت حتى تفطمه، حتى تفطمه. هذه ثلاث شروط لاستيفاء القصاص. فإذا قال قائل فرقوا لنا بين شروط القصاص وبين شروط استيفاء القصاص، فالجواب أن شروط القصاص شروط لثبوته، هل يثبت أو لا يثبت، وشروط الاستيفاء شروط لتنفيذه، هل ينفذ أو لا ينفذ. هذا الفرق بينهم. فشروط القصاص إذا عدم واحد منها ما يثبت القصاص، حتى لو كان أولياء المقتول مكلفين وطالبوا بالقصاص، نعم، ولا فيه تعدي فإنه لا قصاص. أما شروط الاستيفاء فهي شروط لتنفيذه. إذن أيهما ننظر أولا، شروط القصاص ولا شروط الاستيفاء؟ ننظر أولا في شروط القصاص. إذا تمت نظرنا إلى شروط الاستيفاء القصاص، فإن لم تتم شروط القصاص فإنه من الأول لا قصاص. نعم.
إذا قتل الإنسان وليس له أحد،
أي نعم، يكون لبيت المال اللي يرثه بيت المال. طيب، ذكرنا من الشروط أن يتفق أولياء المقتول على استيفاء القصاص، إلا أنه مر علينا أظن مدري متى أن شيخ الإسلام بن تيمية اختار ما ذهب إليه الإمام مالك، وهو أن قتل الغيلة لا يشترط فيه اتفاق الأولياء ولا تكليفهم ولا شيء، قتل الغيلة يقتل القاتل بكل حال لأنها فساد، فساد في الأرض. فإذا قتل إنسان شخصا غيلة، يعني جاءه على غرة وقتله، فإنه يقتل بكل حال ولا يحتاج إلى مطالبة، لأن هذا من باب الفساد في الأرض، إذ لا يمكن التحرز من قتل الغيلة، ما يمكن. إنسان آمن مثلا في المسجد، آمن في بيته، آمن في سوقه، يجي شخص يغتاله، هذا فساد عظيم.
أو نائم.
المهم على كل حال إن هذا القول قول قوي، وعلى هذا القول يكون القصاص فيما لو قتله جهارا، يعني تماسكوا إياه أو تقاتلوا تضاربوا أو مثلا تسابوا وتشاتموا أو ما أشبه ذلك. هذا هو الذي يخير فيه الإنسان بين النظرين، إما القتل وإما الدية. لكن جمهور أهل العلم على أنه لا فرق، ويستدلون بعموم قوله عليه الصلاة والسلام من قتل له قتيل فهو بخير النظرين، ولم يستفصل.
شيخ، القول الراجح أن يكون مستحق ومكلف.
القول الراجح أنه إن كانت المدة قريبة فلا بأس، وإن كانت بعيدة فلا ينبغي أن يستنى الجانب، بل يختار الإمام أو ولي الصغير أو المجنون، يختاران ما يران، إما القصاص وإما الدية.
ينوب عن
الصغير والمجنون. نعم.
إذا كانت الزوجة أخوها قتل زوجها، هل يقبل صوتها؟
صوتها؟ إيه،
صوت المرأة أنها تقول يعني مثلاً أنا.
إيه نعم.
بس هذا لأجل أنا أخي، لأجل أنه أخيه.
إيه ما حال، تقول أنا والله ما أطلب القصاص.
لكن أهله يطلبون القصاص.
إيه ولا طلب. إلا على الرأي الثاني، فيه رأي ثاني يقول إن أولياء الدم مهم الورثة، أولياء الدم هم عصبة القاتل، العصبة خاصة، يعني من يرثه بالتعصيب، لأنهم هم الذين يذلون بذله ويعتزون بعزه. والإنسان إذا بغى يعتز وينتخي، من ينتخي به؟ في عصبته. ولا يقول أنا زوجي فلانة ما نعم
ما ورد يا شيخ
إلا ما وجد من بعض العرب
قليل
لأن هذا شيخ يصير في ضرر أما زوجك أو أخوه من أمه يصير من قرابة هذا ولا
إيه وأنت ودك يقتل
هذه الرأي الأخير
الله أعلم. هذا الرأي الأخير هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية. شيخ الإسلام يرى هذا أن أولياء المقتول ليسوا الورثة بل هم الذين يرثون بالنسب ويخصها أيضا بالعصبة.
شيخ إذا اختلفوا كل في أولياء المقتول في قصاص ودية قدموا قصاص
إذا طلبوا
إذا اختلفوا
إيه يقدم من طلب الدية
ما يقدم القصاص
لا
لأنه الأصل
لأنه ما اشتركوا ما اتفقوا على استفائي.
والذي لم يرضى كيف يعني فيه؟
كيف يرضى ايش؟
يبغى القصاص وباقي الاولياء رفع كيف يعني
فيه؟ له هدي له نصيبه ما يرغم عليه ايش؟ كان من بغيته ولا هو لا تبشي سنت تزعل
يمكن يقتل
يمكن يصور يقتل
لا بيجينا الحين فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. طيب بقينا في كلمة القصاص. القصاص هل معناه يحصل بإزهاق النفس أو لا يحصل إلا بإزهاقها بمثل ما جنى به القاتل؟ فالمشهور من المذهب أن القصاص يحصل بإزهاق النفس، وقالوا إن القاتل يقتل بالسيف ولو جنى بغير السيف، يقتل بالسيف ولو جنى بغيره، ويستدلون لذلك بقوله صلى الله عليه وسلم لا قود إلا بسيف، وبقوله صلى الله عليه وسلم إذا قتلتم فأحسنوا القتلة، ولا ريب أن القتل بالسيف أحسن من غيره. وقال بعض أهل العلم بل إن القصاص من تمامه ومن العدل أن يفعل بالجاني كما فعل، لأنه على اسمه قصاص، مثل قص الأثر يعني تتبع الأثر والمشي عليه، فيقولون القصاص أن يفعل بالجاني كما فعل، إلا إذا كان القتل بسبب محرم لذاته لا لكونه عدوانا، كما لو قتله بإسقاء الخمر أو قتله بفعل اللواط به أو بالزنا بها وهي لا تتحمل يريد القتل أو ما أشبه ذلك، وهو ما يفعل به مثل ما فعل. واستدل هؤلاء أولا بأن هذا هو تمام القصاص، أولا يعني مثل إنسان غال واحد غور حبل، نجي نقتل بالسيف اللي من أريح ما يكون؟ لا، نفعل به مثل ما فعل، لأن هذا هو تمام القصاص. ومثل ما تأذى ذاك بالقتل بالاغتيال أو بالخنق قصدي، يعني هذا يتأذى بالخنق لازم، أو مثلا صار يضرب مثلا بحديدة يضرب فيها مثلا مع الصدر مع البطن شق وتشكيك، فهذا أيضا يفعل به مثل هذا تمام القصاص، هذا هو تمام القصاص. ويستدلون أيضا بقوله تعالى فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، وهذا واضح جدا، ما هذا عام، وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. ويستدلون أيضا بنص خاص في هذه المسألة بالذات، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم رض رأس اليهودي الذي رض رأس الجارية بين حجرين، جارية كان عليها أوضاح من ذهب للأنصار، فجاء اليهودي فأخذ الذهب اللي عليها الحلية اللي عليها ورض رأسها بين بين حجرين والعياذ بالله، فأخذت المرأة قبل أن تموت وقيل من فعل بك من فعل بك، حتى ذكروا هذا اليهودي فأشارت برأسها أن نعم، فأخذ الرجل فاعترف، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يرض رأسه بين حجرين، ففعل به ذلك. وهذا نص صريح في المسألة. وأجابوا عن قوله عن استدلال الآخرين بقولهم لا قوة إلا بالسيف، فقالوا إن هذا الحديث ضعيف، رواه ابن ماجه، وغالب أفراد ابن ماجه كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية غالب ما ينفرد به يكون ضعيفا. وثانيا التعليل لهم قالوا إنه من باب الإحسان والراحة، أجابوا عن ذلك بأن إحسان القتلة أن يتمشى فيها على الشر، يتمشى فيها على الشر، فإن الله يقول ومن أحسن من الله حكما لقوم يؤمنون. وهذا الزاني نرجمه بالحجرات، حجرات، نعم، حتى يموت، ما نضربه بالسيف. ونقول إننا أحسننا القتلة ولا لا؟ أحسننا القتلة. والحاصل أن إحسان القتلة ليس معناه راحتها، معناها أن يتمشى فيها على نص الشر، وهذا متمشى فيها على نص الشر. فإذا قال قائل لعل رض الرسول صلى الله عليه وسلم رأس اليهودي بين الحجرين من باب التشفي، لأن اليهود أعداء، فأراد أن يفعل من أجل التشفي به، فالجواب على ذلك من وجهين: أحدهما أن أصل القصاص من أجل التشفي ولا لا، كما قال الله تعالى قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين. فأصل القصاص ما شرع إلا لأجل أولياء المقتولة الذين صارت أكبادهم تغلي من الحر تتشفى من هذا القاتل. والجواب الثاني أن يقال هذا خلاف الظاهر أن يكون في الرسول من باب التشفي، لأنه موافق لعمومات الأدلة، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، فيكون هذا الحديث تطبيقا لهذه الآية، واضح؟ وهذا القول هو الراجح، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو الحق، أنه يفعل بالجاني مثل ما فعل، حتى لو قطع، لو مثل الجاني والعياذ بالله قطع يده ورجله ويده الثاني ورجله وأنفه ولسانه وأذنه وطلع عينه، نعم نسوي مثله،
نعم
نسوي به مثله. وقد ثبت في صحيح مسلم أن العرانيين الذين اجتووا المدينة، فالرسول صلى الله عليه وسلم أرسل في إثرهم فجاء بهم وقد تعالى النهار، فأمر بأعينهم فسملت. وش معنى سمل العين؟
تكوى
بمسمار محمن على النار، والعياذ بالله، يحمى المسمار على النار وحتى ذا بعين تكحل به حتى تنفضخ. قالوا إنهم فعلوا بالراعي مثل هذا الفعل، إنهم فعلوا بالراعي مثل هذا الفعل، مثلوا به ثم قتلوه. فنقول أيضا من قتل إنسانا بالتمثيل يمثل به، لأن هذا من تمام
القصاص،
من تمام القصاص، ويكون مخصوصا أو مخصصا لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن المثلة.
شيخ،
نعم،
ما يرد عليه من أخير تعليلهم بأنه قال الله يقول فلا يجبنكم شنان قوم على أن لا تعدلوا للعدل، حتى لو كان نصارى مثل اليهود فيجب علينا العدل معه، هذا صح؟
لا، هو الحقيقة فيه عدل وتشفي، فيه عدل وتشفي، لكن معناه لا يجمنكم على أن تفعلوا شيئا محرما، وهذا مما يؤيد ما ذهب إليه الآخرون. طيب، نبدأ الآن، فهمنا الآن، بحثنا القصاص من وجوه ثلاثة: أولا شروط ثبوتي، وثانيا شروط استفائي، وثالثا كيفيته، كيفية القصاص، هل يكون أن يفعل بالجاني مثل ما فعل أو يكون بالسيف. ثم قال تعالى القصاص في القتلى، بدأ بالتفصيل، قال الحر بالحر. الحر مبتدأ، وبالحر نعم خبر الجار المجرور. والباء هنا إما للبدرية وإما للعوض، يعني الحر بدل بالحر، بدل الحر، أو الحر عوض الحر. نعم، والحر هو الذي ليس بمملوك، الحر الذي ليس بمملوك، وليس معناه أن الحر القبيلي كما يفهمه العامة، فيقتل الحر بالحر، لكن مع مراعاة إيش؟ بقية شروط القصاص، لأن الحر المسلم لا يقتل بالحر الكافر. نعم، فالسنة خصص القرآن هنا، مع أنه قد يقول قائل إنها لم تخصص لقوله يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم، فهو يخاطب المؤمنين، يكون الحر منكم بالحر منكم. ثانيا الحر بالحر، والعبد والعبد بالعبد، يعني يقتل العبد بالعبد كذا. من العبد؟ المملوك. فإذا جنى العبد المملوك على عبد آخر فقتله، فإنه يقتل به، مع أن الضرر هنا على من؟ على السيد، لأنه سوف يفقده وتضيع عليه ماليته. لكن يقال حق المقتول في القصاص مقدم على حق السيد، لأن هذا جنى. نعم، فيقتل العبد بالعبد، لكن مع ملاحظة بقية شروط القصاص. والأنثى بالأنثى، تقتل الأنثى بالأنثى. ها؟ طيب، ولو كانت الأنثى المقتولة شابة والقاتل عجوز؟ ها؟ نعم. طيب، والحر بالحر، لو كان أحد القاتل متعلما وغنيا وصاحب عائلة وعاقل، وذاك مجنون وهو فرد ما له أحد، المقتول يقتل؟ يقتل. طيب، العبد بالعبد، العبد القاتل يساوي 100 ريال، 100,000 ريال، والعبد المقتول يساوي 20 ريال،
يقتل؟
لا ينظر إلى هذا، لا ينظر، نعم لا ينظر إلى هذا، واضح؟ طيب، نشوف الآن منطوق الآية، الحر بالحر، وهذا تمام المساواة، العبد بالعبد كذلك، الأنثى بالأنثى كذلك. نشوف الضد، يقتل الحر بالعبد، فيه خلاف، فيه خلاف. ها؟ طيب، إذا قلنا بأن الحر يقتل بالعبد، فمفهوم الآية الكريمة أن الحر لا يقتل بالعبد، لأن الله قال الحر بالحر. فإذا كنا إذا التزمنا بدلالة المنطوق والمفهوم، فإننا نقول منطوق الآية أن الحر يقتل بالحر، ومفهومها أن الحر لا يقتل بالعبد. نعم، نقول أيضا ومفهومها أن العبد لا يقتل بالحر، أليس كذلك؟ ها؟ لا، ما بعد وصلنا أن الحر لا يقتل بالعبد، وهو يقتل به ولا لا؟
يقتل.
ها؟ العبد يقتل بالحر، العبد يقتل بالحر. فتبين بهذا أن المفهوم ليس على عمومه، أن المفهوم ليس على عمومه، وأنه خارج في قتل العبد بالحر، خارج خروجا لا شك فيه، لأنه إذا قتل الحر بالحر فلا أن يقتل العبد بالحر، من باب أولى. ثم إن هذا المفهوم معارض بمنطوق أقوى منه، دلالة المنطوق أقوى من دلالة المفهوم، وهي قوله تعالى في سورة المائدة: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس وقوله صلى الله عليه وسلم في حديث المسعود لا يحل دم امرئ مسلم الا باحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس. والنفس بالنفس. فعلى هذا نقول ان مفهوم الايه هذه غير مقصود، غير مقصود لوجود الادله الداله على وجوب القصاص، والمؤمنون تتكافأ دماؤهم. طيب، ثانيا العبد بالعبد، واضح القتل بالعبد، قتل العبد بالعبد واضح وهو من تمام المساواه. والعبد بالحر، العبد بالحر يقتل من باب اولى، والحر بالعبد هي المساله الاولى. طيب، الانثى بالانثى، منطوق الآية الكريمة أن الأنثى تقتل بالأنثى. طيب، لو قتل الأنثى رجل، الرجل هو الفاعل، لو قتل الأنثى رجل هل يقتل به بها ولا لا؟ يقتل، نعم. وهذا دليله عموم الأدلة الدالة على أن نفس النفس، وأن المؤمنين تتكافأ دماؤهم. وكذلك قصة اليهودي الذي قتل بامرأة، ولا لا؟ ورجل قتل بامرأة. طيب، وهل تقتل المرأة بالرجل؟ من باب أولى، لأنها دونه. وقال بعض العلماء في المسألة الأولى إن الرجل لا يقتل بالمرأة إلا أن يدفع أولياؤها نصف الدية، لأن يدفع أولياؤه نصف الدية. الرجل ما يقتل بالمرأة إلا إذا دفع أولياؤه نصف الدية. ليش؟ قالوا لأن الرجل في ديته كثر المرأة مرتين، فإذا قتلناه بها فإن ديته تزيد عليها. وهذا القول قول ضعيف جدا، لأنه إذا كان العبد مرتفع القيمة يقتل بالعبد الناقص القيمة، مع أن كل منهما مال يباع ويشترى، فلا أن يقتل الحر بالمرأة بدون دفع الفرق، من باب أولى. وقال بعض العلماء يقتل الرجل بالمرأة إلا الزوج مع زوجته، إذا قتلها فلا يقتل، لأنه سيد لها. قال الله تعالى وألف يا سيدها لدى الباب، والسيد ما يمكن يقتل بعبده، نعم. وهذا أيضا ضعيف. والصواب أن الرجل يقتل بالمرأة سواء كان زوجها أم غير زوجها، نعم.
المذهب يا شيخ يقتل فيها،
أي يقتل.
طيب كيف يفرقون المرأة بعد العبد، الأنثى بالأنثى بعد العبد؟
وشلون
يطمرون العبد؟ يقولون يعني ما يقتل العبد الحر بالعبد، يقتل الحر بالأنثى.
أي معلوم، لأنهم كلهم أحرار.
طيب يعني ما يستدلون بالآية هذه؟
وشو
كان يستدلون بالآية هذه؟
هم يستدلون بالآية، هم يستدلون، يقول الله يقول الحر بالحر.
طيب الأنثى جاء بعدين.
أي، ولهذا لو كانت الأنثى حرة قتلت أنثى عبده ما تقتل. هنا على 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 مذهب المذهب.
الشهود اثنان ولا تجوز شهادة المرأة؟
لا، ما تجوز، المذهب ما تجوز. طيب، يقول والحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع. فمن عفي، من هذه شرطية، والفاء عاطفة ومفرعة أيضا، تفيد أن ما بعدها مفرع على ما قبلها. وقوله عفي له من أخيه، عفي له من أخيه، من المعفو له القاتل، يعني فأي قاتل عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف. وقوله من أخيه، من المراد بالأخ؟ المقتول، المقتول أي من دم أخيه، أي إنسان عفي له من دم أخيه شيء فاتباع. وقوله فاتباع خبر مبتدا محذوف، التقدير في الواجب اتباع بالمعروف، والاتباع بالمعروف هذا يكون على ورثة المقتول، الواجب هذا على ورثة المقتول، يعني إذا عفوا فعليهم أن يتبعوا القاتل بالمعروف، يعني بدون أذية له أو من عليه أو توبيخ له أو ما أشبه ذلك، يكون بالمعروف. وأداء إليه أي إلى العافي، أداء إليه منين الأداء؟ من القاتل. وأداء إليه بإحسان يعني على وجه الكمال، وإنما نص على الإحسان هنا والمعروف هناك، لأن القاتل المعتدي لا بد أن يقابل هذا العدوان بالإحسان بأداء الدية، بالإحسان بأداء الدية. أما أولئك العافون فإنهم ما جنوا بل أحسنوا حين عدلوا عن القتل إلى الدية. وقوله فمن عفي له من أخيه شيء، شيء هذه وش نكرة؟ في سياق الشرط من، فتعم أي شيء. لو فرض أن عندنا مسألة من المسائل الفرائض صحت من 10 ملايين مثلا، من 10 ملايين وفيهم واحد لف واحد من 10 ملايين وعفى،
فلا قصاص
ولا فرق بين أن يكون قريبا للقاتل أو زوجا له أو ما أشبه ذلك.
القتل الحر بالحر،
وقلنا إن قصاص
قوت المنطوقة في الحكم، أن يوافقه في الحكم، أن يوافق المسكوت عنه المنطوق في الحكم، هذا يسمى مفهوم موافق. مفهوم المخالفة أن يخالفه في الحكم. ها؟ طيب، فقتل العبد بالحر ثابت لكنه مفهوم موافقة، لأنه يوافق قتل الحر بالحر فهو أولى منه، ولا لا؟ طيب، أما قتل الحر بالعبد فهو عند جمهور أهل العلم مفهوم مخالفة، يعني أن الحر لا يقتل العبد، وعند أبي حنيفة مفهوم موافقة لكنه ما أخذ مفهوم موافقة على أن من هذه الآية، يعني لا شك أن الحر أعلى من العبد ولا يمكن أن يكون مفهوم موافقة، لكنه أخذه من نصوص أخرى عامة على قتل نفس بالنفس. إذن عندنا مفهوم موافقة مفهوم مخالفة. مفهوم موافقة أن يقتل العبد بالحر، كيف ذلك؟ لأنه إذا قتل الحر بالحر فقتل العبد به من باب أولى، إذن فقد وافق المنطوق بالحكم، يقتل العبد بالحر. مفهوم المخالفة لا يقتل الحر بالعبد أولى، لأن الحر أعلى. أخذ الجمهور بهذا المفهوم وقالوا إن الآية تدل على أن الحر لا يقتل بالعبد، لأن الله قال الحر بالحر. أبو حنيفة خالفهم في هذا وقال يقتل الحر بالعبد، لكن مو من الآية دي، الآية هذه تدل على ما قال الجمهور إنه لا يقتل الحر بالعبد، لكن أبو حنيفة استدل بقتل الحر بالعبد بنصوص أخرى عامة. أفهمتم الآن؟ طيب، قوله العبد بالعبد فيها دلالة منطوق، وش يا حمد؟
قلنا العبد يقتل بالعبد،
أن العبد يقتل بالعبد، وفيها دلالة مفهوم
ومن العبد لا يقتل بالحر
والحر لا يقتل
بالعبد،
سذا؟ أولا لأنه قال العبد بالعبد، إذن العبد بالحر لا، ما دخل في المنطوق، والحر بالعبد ما دخل في المنطوق، لكن هل المفهوم في الآية مفهوم موافقة ولا مفهوم مخالفة؟ من هذا ما قررنا قبل قليل. لا في تقسيم، في تقسيم. أما قتل العبد بالحر فهو مفهوم موافق، مفهوم موافق. وأما قتل الحر بالعبد فهو مفهوم مخالفة. وفيه لا حتى عند أبي حنيفة، لكن أبو حنيفة يثبته بدليل آخر، يثبت قتل الحر بالعبد بدليل آخر.
طيب الجمهور كيف قالوا عن الدليل الآخر اللي أخذ
نعم
أبو حنيفة؟ شكرا. يعني ما
أي يقولون إن السبب في ذلك العلة أن العبد يضمن بالقيمة فهو بمنزلة الأموال، ولا يمكن أن يكون الذي بمنزلة الأموال كالبعير والشاة يقتل به الحر.
النفس بالنفس
هو على كل حال مسألة فيها، يعني تقدمنا أن الراجح أن الحر يقتل بالعبد، وأنه ورد في حديث سمرة من قتل عبده قتلناه، وإذا كان يقتل السيد بعبده فلا أن يقتل الأجنبي من باب أولى. تقدم من أقول الراجح. طيب الأنثى بالأنثى فيها دلالة منطوق ودلالة مفهوم. عبد هذا الفيء ما هو المنطوق؟ طيب أن الأنثى تقتل بالرجل ولا ما تقتل؟
هذا
المنطوق أن الأنثى تقتل بالأنثى.
المفهوم بأدلة أخرى.
المفهوم بس عطنا المفهوم من الآية.
المفهوم؟
إيه. ما نريد الحكم.
نعم.
المفهوم من الآية.
أنها لا تقتل
بالأنثى بالرجل. نعم. ولا الرجل. ولا الرجل بالأنثى. سده؟
نعم.
طيب. هذا مفهوم زيد. المفهوم هذا مخالفة، أن الأنثى لا تقتل بالرجل مفهوم مخالفة ولا موافقة؟ الأنثى لا تقتل بالرجل يعني امرأة قتلت رجلا ما تقتل به؟ تقتل، لأنها إذا كانت تقتل بالأنثى فمن باب أولى أن تقتل بالرجل أولى مثل لغيره. طيب قتل الرجل بالأنثى من هذه الآية مفهوم مخالفة ولا مفهوم موافقة؟ مفهوم مخالفة، لأن الرجل أعلى من الأنثى، أعلى من الأنثى أولى. طيب هذا المفهوم اللي هو مفهوم مخالفة لو نظرنا إلى الآية نفسها لقلنا لا يقتل الرجل بالمرأة، لكن عندنا أدلة وقد قال به بعض أهل العلم، قال به بعض أهل العلم إن الرجل لا يقتل بالمرأة، وقال آخرون إنه يقتل بالمرأة لكن يعطي أولياؤها أولياؤه نصف الدية. نعم، لأنه كثر ديتها مرتين. طيب إذن مفهوم الآية مفهوم مخالفة أن الرجل، أن الرجل لا يقتل بالمرأة، وهذا لو لم يكن نصوص أخرى لقلنا به، لقلنا به، لكن عندنا نصوص أخرى تدل على أن الرجل يقتل بالمرأة مثل النفس بالنفس، النفس بالنفس أولى، وكتبنا عليه فيها أن النفس بالنفس. وكذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، إلى أن قال النفس بالنفس، وقال المؤمنون تتكافأ دماؤهم. هذه نصوص عامة، وعندنا نص خاص في قتل الرجل بالمرأة وهو قتل اليهودي بالجارية الأنصارية، هذا ما في احتمال. نعم.
بالنسبة للحرة بالأمة يصير منطوق ولا مفهوم؟
أي قتل الحرة بالأمة من باب مفهوم موافقة،
مفهوم موافقة،
مفهوم موافقة. أيهن؟ لا لا ما أعطاهم شيء أبدا. هذا بس قياسا منهم، لما كانوا دية، لما كان دية الرجل كثرة مرتين قالوا يكون هذا أرش.
فهو قول؟
لا ما هو قول،
كيف نرد على من قال ان قتل اليهودي من باب الافساد في الارض؟
نرد عليه بعكس ذلك، لان الاصل قصاص ما لم عنده حق. ولهذا لم ما الرسول صلى الله عليه وسلم ما قتله حتى اعترف بناء على قولها، فالاصل قصاص. طيب، وكذلك ايضا العموم ان النفس بالنفس. طيب الان هذه الحقيقه دلاله المنطوق والمفهوم هي جديده عليكم، لان ما تكلمنا بها اثناء الشرح اثناء التفسير، لكن ينبغي ان نعرفها من دلاله اللفظ على معناها، دلاله النطق ودلاله مفهوم. هنا
التقسيم هنا ماذا يفيد؟ يقابل الاكفاء ببعضها.
اي لان هذا هو الذي به المقاصه الكامله من كل وجه في الاجناس والصفات. في الاجناس الذكر الانثى بالانثى، وفي الصفات الحر بالحر والعبد بالعبد.
إذن في كل مفهوم مخالف يحتاج الى دليل حتى نثبت له.
اي نعم، والا نثبت كل مفهوم مخالف لا بد من دليل، والا اثبتنا له خلاف الحكم المذكور.
شيخ، اذا كان هناك مفهوم مخالف،
نعم،
هناك نص عام،
نعم،
ما هذا بقوه هذا؟
لا، يقولون العلماء إذا تعارض منطوق ومفهوم فالمنطوق مقدم
ولو كان عام.
شيخ، بالنسبة للمفهوم الموافق اللي ذكرناه من أنثى بالأنثى، أخذناه هو يعني من ذكر العبد بالنسبة عندما ذكر الحر
نفسه الأنثى بالأنثى،
لأنه ما قال والأمة بالأمة.
منطوقها منطوقها أن الأنثى تؤتل بالأنثى حرة كانت أو عبد عام، ما فيه يعني ما فيه ذكر لأنها حرة أو غير حرة. فالأنثى تقتل بالأنثى حرة كانت أو ما. بقينا الأنثى بالذكر والذكر بالأنثى، عرفتم الخلاف فيها.
نعم، بس التعليل يا شيخ يكون يعني أنه ما ذكر الأمة.
أقول التعليل يعني يكون أنه ما ذكر
الأمة، هذا باعتبار الجنس ما هو باعتبار الوصف. الآية الحين فيها الحر بالحر، ما قالت الرجل بالرجل. الحر بالحر يعني زيادة على الرجل بالرجل. الأنثى بالأنثى ما قالت أمة ولا حرة، ما قال في أمة ولا حرة. العبد بالعبد يعني الذكر بالذكر، الذكر المملوك بالذكر المملوك، وسكت عن الأمة يعني داخل في عموم قوله الأنثى بالأنثى. نعم،
لا ننظر إلى الدين بالقصاص.
إيش
الدين؟ لا ننظر إلى الدين،
الدين الظاهر الإخوان فاهمين، وأنا ما حضرت الظاهر. القصاص له شروط أربعة.
لا، بالنسبة لشيخ قتل اليهودي
بالجارية المسلمة. لا، ما ينظر، ما ينظر يعني مثلا تقول إنه هذا لأنه كافر وليس مسلمة، هذا لا يجبر هذا، هذا لا ينجبر بهذا.
قولنا على راجح أن الحر يقتل بالعبد، فما الفائدة من تصنيف الحر بالحر والعبد بالعبد في الآية؟
هو كما قلنا للأخ محمد، إن الفائدة من اسمه محمد، قلنا الفائدة من هذا أن تمام القصاص ما يكون إلا بهذا التصنيف، حر مقتول بحر، وعبد مقتول بعبد، وأنثى مقتولة بأنثى، فهذا لتمام المقاصر في الجنس وفي الوصف. أما مسألة إن إذا اختلف الأوصاف فهذا شيء ثاني.
انقصر الآية على سبب النزول يعني؟
لا، ما هو صحيح، لا، العبرة بعموم الأمر.
شيخ، الأمثلة الحر بالحر هذه ما تكون أمثلة على أول الآية؟
إيه؟ هي أصلا بيان لقولها القتل. إيه؟ بيان.
نعم،
أمثلة. إيه، إحنا قلنا إن ما ذكر هذا من أجل تمام المقاصة، لأن القصاص إذا كان حر بحر تم القصاص جنسا ووصفا، حر وذكر بحر وذكر، وكذلك الأنثى بالأنثى، وكذلك العبد بالعبد، ما في إشكال حقيقي. طيب، يستفاد من قوله فمن عفي له من أخيه شيء سقوط القصاص بعفو أحد الورقة. من يناقع يا مصطفى؟
قوله فمن عفي له من أخيه شيء، لأن إذا عفى واحد من 100 مثلا من الورقة سقط.
وش وجه الدلالة من الآية؟
قولي
شيء.
نعم.
وش وجه الدلالة من كلمة شيء؟
كيف تقول تكافئ؟ هذه واضح. نعم زيد. إذا كان وش وجه الدلالة إنه إذا عفى أدنى واحد من ورثة سقط القصاص؟
يعني الحق
لا. نعم يا سالم. في سياق إيش؟ لا. في سياق الشرط. في سياق الشرط فتفيد العموم. النكرة في سياق الشرط العموم. ومن عفية شرطية. نعم. طيب.
ما توخذ يا شيخ
من. إذا ما الفائدة يا أحمد العبيد من قوله كتب عليكم القصاص؟ وش الفائدة إذا كان من إنه إذا عفوا إن العفو جائز؟ وش الفائدة من قوله كتب عليكم القصاص؟
إذا أردتموه، أما إذا أردتموه ما صنقه،
إذا قيل كتب عليك إن شئت ما صنقه يلزم به. وكذلك أيضا إذا أخذنا خطاب العام يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم، أيضا يكون خطاب الولاة الأمور، يعني مفروض عليكم أن تقتصوا إذا طلب. وهذا الفرض ليس بالنسبة لمن له الحق، من له الحق إن شاء عفا، لكن من عليه الحق ومن عليه تنفيذ الحق وهم ولاة الأمور.
شتري حملة على هذا الشيء؟
لأن اللي له الحق إذا شاء عفا، ومن كان مخيرا بين شيئين فليس مفروضا عليه.
الذين أمنوا عامل
هو عام يدخل بها ولاة الأمور ومن والجاني ومن له الحق،
فهو مكتوب عليهم كله.
لا لا، من له الحق لا يمكن أن يكون مكتوبا عليه، وقد قيل له من عفي له من أخيه شيء فاتبعه ماضي. إذا عفى ما كان، لو كان فرضا عليه لكان غير مخير. طيب قوله فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم، أصول حجاج المشار إليه في قوله بعد ذلك
ما جنى
إلى قوله إيش؟
بإحسان
قدام الناس. إيه.
وهنا قلنا قاعدين. لا خذناه
بالتفسير. لو قتل يقتل. هذا عجيب. طيب خير. والله حسنا قال ذاكرين. نعم. قال الله عز وجل فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. أي فالواجب اتباع. فهي خبر مبتدأ محذوف تقديره فالواجب. اتباع بالمعروف ممن له الحق، يعني أن يتبع المعفو عنه بإيش؟ بالمعروف. وأداء إليه بإحسان، أداء يعني، والواجب أيضا أداء إليه أي إلى العافي بإحسان. منين؟ من القاتل الذي عفي عنه يؤدي بإحسان. والأداء فرضه الله بإحسان، والاتباع بالمعروف، وذلك لأن المتبع الذي أسقط الدم ليس كالذي أحسن إليه بإسقاط القصاص، فإن الأحق بالإحسان من الذي عفي عنه بإسقاط القصاص أحق أن يكون محسنا بأدائه، بخلاف العافي الذي انجرح قلبه من قتل له من أوليائه، فلهذا خوطب بأن يؤدي بالمعروف، والمعروف أقل رتبة من الإحسان. وقوله وأداء إليه هنا الضمير إليه مفرد، فمن عفي له من أخيه شيء فأداء إليه، الضمير مفرد ومرجعه أين هو؟
إلى أخيه.
لا، مرجعه من العافي المفهوم من قوله عفية،
ولهذا مرجع الضمير لا يكون فعلا أبدا، مرجع الضمير لا يكون إلا اسما، لكن إما سابقا أو لاحقا أو مفهوم من السياق أو مفهوم من الفعل السابق. اعدلوا هو أقرب للتقوى، اعدلوا هو أقرب، هو الضمير يعود على إيش؟ على المد، العدل المفهوم من اعدلوا، أداء إليه إلى العافي المفهوم من عفية، المفهوم من عفية. وقوله بإحسان ألبى هذه للمصاحبة، وهي كذلك في قوله بالمعروف، يعني فأداء مصحوب بإحسان من غير مماطلة ومن غير نقص، بل يكون تاما. والفوائد أظنها تأتي بعد ولا لا؟ الفوائد عادتنا نجعلها بعد انتهاء الآية. قال تعالى ذلك تخفيف من ربكم ورحمة. ذلك المشار إليه كل ما سبق من وجوب القصاص ومن جواز العفو تخفيف من الله، تخفيف من الله في مقابل وجوب القصاص، في مقابل وجوب القصاص. وقد ذكر ابن عباس رضي الله عنهما أن بني إسرائيل فرض الله عليهم القصاص، فرض الله فرضا، فرض عليهم القصاص فرضا، هذه الأمة خفف عنها فلم يجب عليها القصاص، لأن الإنسان قد يكون لديه رحمة بالقاتل، وقد يكون القاتل من أقاربه، وقد يكون هناك اعتبارات أخرى فلا يتمكن من تنفيذ القصاص بحقه، فخفف ولله الحمد على هذه الأمة. وقوله من ربكم، الرب تقدم لنا معناه كثيرا، أنه الخالق المالك المدبر لخلقه كما يشاء، ولكن الربوبية قسمان، عامة وخاصة. فالعامة هي الشاملة لجميع الخلق مؤمنهم وكافرهم، والخاصة هي المختصة بالمؤمنين. وقد اجتمع في قوله تعالى قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون، الأولى عامة والثانية خاصة. هنا قول تخفيف من ربكم من باب العامة والخاصة، من باب الخاصة لأنه يخاطب المؤمنين، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص. شو قول سالم؟ هذه نبي نذكرها إن شاء الله بالفوائد، إن شاء الله تعالى نذكرها بالفوائد. وهل العفو أفضل مطلقا أو في التفصيل؟ وقوله ورحمة، تخفيف من ربكم ورحمة، رحمة بمن؟ بالجميع، رحمة بالجميع، بالقاتل حيث سقط عنه قتل، وبأولياء المقتول حيث أبيح لهم أن يأخذوا العوض، حيث أبيح لهم أن يأخذوا العوض، لأن الله سبحانه وتعالى من الجائز أن يقول إما القصاص أو العفو مطلقا، ولكن من رحمة الله أنه أباح هذا وهذا، وهو رحمة بالجميع. نعم. فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. قول فمن اعتدى بعد ذلك، من هذه؟ اسم شرط، وفعل الشرط اعتدى، وجوابه جملة فله عذاب أليم، وعذاب بمعنى عقوبة، وأليم بمعنى مؤلم. وقد مر علينا كثيرا أن أليم في اللغة العربية تأتي بمعنى مؤلم، ومنه قول الشاعر أم الريحانة الداعي السميع يؤرقني وأصحابي هجوع، أم الريحانة الداعي السميع أي المسمع يؤرقني وأصحابي هجوع. فأليم بمعنى مؤلم يعني موجع والعياذ بالله. وقوله من اعتدى، قلنا أنها اسم شرط، واسم الشرط يفيد العموم. وهل المراد من اعتدى من أولياء المقتول بعد أخذ الدية، أو المراد من اعتدى من الجناة القاتل إذا قتل، إذا عفي عنه، إذا اعتدى مرة أخرى فإنه له عذاب أليم، أو يشمل الأمرين؟ يشمل الأمرين، نعم يشمل الأمرين. إذا شمل الأمرين فما المراد بالعذاب الأليم فيما إذا كان المعتدي القاتل الذي عفي عنه؟ قال بعض العلماء إن المراد بالعذاب الأليم هو أن يقتص منه لا محالة، إذا اعتدى القاتل مرة ثانية بعد أن عفي عنه فالعذاب الأليم أن يقتل منه، أن يقتل بلا محالة وبلا تخيير، وإن عفي عنه. ولكن الصحيح أن المراد بالعذاب الأليم عقوبة الله عز وجل، وأما حق الآدمي من القصاص أو عدمه فإن القتل الثاني كالقتل الأول، يخير فيه أولياء المقتول بين العفو والقصاص، بين العفو والقصاص. أما بالنسبة لأولياء المقتول الذين أخذوا الدية وأسقطوا القصاص فإنهم إن اعتدوا فلهم عذاب أليم مؤلم، والاعتداء منهم متصور أنه يأتي أحد ويندمهم، يندمهم يقول كيف هذا يقتل مثل أبوكم وتروحون تأخذون الدية، معنى ذلك أن الدراهم أحب لكم من أبوكم، يا الطمميع يا اللي فيكم ما لا فيكم، ثم يندفعون، يندمون على ما مضى فيندفعون ويذهبون ويقتلون القاتل. هذا ربما تقع ولا سيما عند أهل الجهل. فنقول هذا الذي اعتدى بعد أن وقع العفو إلى المال له عذاب أليم، ويقتص منه لأولياء المقتول ولا لا؟ نعم يقتص منه، إذا طلب أولياء المقتول أن يقتص منه اقتص منه كالأول. واضح يا أحمد؟ طيب،
يعني تدي واحد ما هو من الورثة مثل ابن المقتول عفو،
نعم.
ابن عمه يعدي
اي يقتلون هؤلاء، إذا طلب أولياء المقتول أن يقتلوا قتل. يعني ما يقال إن قتل صاحبهم شبهة يوجب سقوط القصاص، ما نقول هذا.
لكن يقتل اللي قتله ولا أبناء
المقتل؟ يقتل الذي قتل،
ولكن ما عم من بعضهم قال ثلاث صور
الثانية، وهي
لو أنه عفو الأولياء ثم قتلوا القاتل بعد العفو،
نعم
أنهم يقتلون بكل حال.
ما أدري والله، الأول ذكروه أما هذا ما أدري عنه، لكن على كل حال تقدمنا أن القتل غيلة على رأي شرف السام ومذهب مالك، إن ما في خيار. نعم،
في حديث الرسول يقول لا أعافي رجلا قتل بعد أخذ السنة.
نعم،
يقول لا أعافي رجلا قتل بعد أخذ السنة،
لا أعافي
رجلا قتل بعد أخذ السنة.
حيث وش منزلته؟ من صحها؟ على كل حال ينظر في الحديث هذا، إذا صح هذا الحديث فهو يدل على ما ذكر الأخ إبراهيم.
شيخ، نعم. إذا قتل إنسان، يعني قتل وهذا القاتل شرد أوليائه، إيش يسوى بأخوه؟ يعني مثل هو له أبو وأخوان وهو تغير بعد ما قتل هذا هذا الرجل، تغير
يطلب حتى
إذا ما وجدوه، يسلموا يعني
أين قارب معلم ولا تزر وازرة وزر أخرى.
خلنا نشوف يا فهم السيد.
نعم،
خلنا نشوف يسجل هنا أولياءك، خلنا نظن
نعم.
لا
صحيح،
ما تفكر
يسجلون حتى
كل القريب القراب
قرابة الهارب،
قرابة الهارب كلهم
يمكن يخشون أنهم غيبين، يخافونهم اللي مغيبينه أو أنهم يدرون المحل
أو ضمان.
نعم،
أو ضمان.
وش طبعا طيب. ثم قال تعالى ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. ولكم في القصاص حياة، لكم خبر مقدم وحياة مبتدا مؤخر. وفي القصاص، في أي قصاص؟ للعهد الذكري، يعني قصاص في القتل. لكم فيه حياة. قال في القصاص حياة، كيف لنا في القصاص حياة ونحن نقتل القاتل؟ نعم، نقول نعم. الله ما قال ولكم في القصاص حياة القاتل، قال حياة لكل مجتمع، ولهذا جاءت منكرة للدلالة على عظم هذه الحياة. فالتنكير هنا للتعظيم، يعني حياة عظيمة شاملة للمجتمع كله، أما بالنسبة للقاتل فهو يعدم، لكن إعدام القاتل حياة للجميع، خلافا لمن كفروا بدين الله وادعوا أن قتل القاتل إتلاف نفسين وعدم قتله اقتصار على نفس واحدة. هؤلاء من جهلهم وسفههم لو عقلوا، لهذا قال يا أولي الألباب يا أولي العقول، لو عقلوا لعلموا أن القصاص زيادة إتلاف ولا حياة؟ حياة. ولكم في القصاص حياة. ووجه ذلك أن من علم أنه سيقتل إذا قتل فإنه لا يرتدع، ما يقتل، صح ولا لا؟ فيكون الذي بصدد أن يقتل يكون سالما بسبب الخوف من القصاص، هذه واحدة. ثانيا أننا إذا قتلنا القاتل، يعني تجرأ هذا وقتل وقتلناه، صار غيره إذا هم بالقتل ذكر قتل ذاك الرجل فامتنع، فصار في ذلك حياة، حياة لشخصين، للذي يهم الإنسان بقتله والثاني وللقاتل، لأن الذي هم بقتله لو قتله أعدمه ثم هو يعدم فيذهب نفسان. ثم في حياة هاتين النفسين يحيا نفوس أخرى كثيرة، ولهذا قال الله تعالى ولكم في القصاص حياة، حياة يعني حياة عظيمة بالغة مؤكدة. يقال إن هناك كلمة شائعة في الجاهلية يقولون القتل أنفى للقتل، القتل أنفى للقتل، وهذه عندهم بمنزلة رفيعة في البيان والفصاحة والمعنى أيضا. لكن إذا رأيت القرآن، ولا مقارنة، ما نقارن شيء بالقرآن، لكن إذا رأيت القرآن هذا التعبير العظيم عرفت أنه في غاية ما يكون من البلاغة. فهذه الجملة اللي هم يقولون ما فيها ذكر للحياة إطلاقا، كله جامدة سوداء، قتل بقتل، ولا فيها أمر إيجابي أيضا، إنما قضيتها سلبية، قضيتها سلبية أنفع، قضيتها سلبية. لكن لكم في القصاص حياة قضيتها إيجابية، وفيها أيضا نص على العدل في القصاص، وفيها ذكر الحياة التي هي محبوبة إلى القلب وإلى الناس. ولكم في القصاص حياة. ثم قال تعالى يا أولي الألباب، يعني يا أصحاب العقول لعلكم تتقون. فدل هذا على أن غير العاقل ما يفهم من القصاص حياة. قال ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. قدم أن هذه الآية الكريمة بيّن الله سبحانه وتعالى فيها الحكمة من القصاص، وأنه حياة. ووجه ذلك أن القاتل إذا علم أنه يقتل نعم فإنه لن يقدم على القتل، وكذلك إذا نفذ القتل في القاتل فإن غيره لا يقتل لا يقتل، فيكون في ذلك حياة للناس، وفيها أيضا حياة معنوية لا حياة حسية، وهي إقامة العدل بين الناس، وإقامة العدل لا شك أنه حياة للناس جميعا، فإن الناس إذا رأوا أن العدل يقام حتى إنه يقتل الشريف بالوضيع نعم فإنهم بذلك يطمئنون على ثبوت العدل، وأن الحكم على وجه الكمال، ففيه حياة حسية وفيه حياة معنوية. ما هي المعنوية يا حسين؟ ما هي الحياة المعنوية في القصاص؟ إقامة العدل بين الناس. وقوله سبحانه وتعالى ولكم في القصاص حياة، إذا عممنا القصاص بحيث يشمل النفس فما دونها صار المدار في الحياة أصلها وكمالها، أصلها وكمالها. أما إذا خصصنا القصاص بالنفس فقط فالمراد بالحياة أصل الحياة. مثال ذلك إذا قلنا ولكم في القصاص أي في قتل الجاني بالمقتول، صار الحياة هنا المراد بها بقاء الحياة أي أصلها. إذا عممنا وقلنا ولكم في القصاص حتى فيما دون النفس كالقصاص في الجروح والقصاص في الأسنان والقصاص في الأطراف كاليدين والرجلين صار المراد بالحياة أصلها نعم بعد وكمالها، يعني أن من علم أنه إذا قطع يد فلان قطعت يده يقدم على القطع ولا لا؟ ما يقدم. طيب إذا أقدم على القطع فقطع هل تبقى الروح ولا تفوت؟ تبقى الروح. إذا عممنا الآية صار المراد بالحياة هنا أصلها إذا كان القصاص عندكم الجواب عليكم، أصلها إذا كان قصاصا في النفس، وكمالها إذا كان قصاصا فيما دون النفس في الجروح والأطراف، لأن القصاص كما يجري في الأنفس يجري في الجروح ويجري في الأطراف. قال الله سبحانه وتعالى والجروح قصاص، الجروح قصاص، فأثبت الله عز وجل القصاص في الجروح، وقال السن بالسن والعين بالعين والأنف بالأنف، هذه في إيش؟ في الأطراف، هذه تسمى أطراف يعني أعضاء وأجزاء من الإنسان. القصاص كما هو في النفس هو ثابت في هذا أيضا. ولنتعرض قليلا بشروط القصاص في الأطراف. يشترط للقصاص في الأطراف شروط. الشرط الأول أن يكون القصاص جاريا بين الجاني والمجني عليه في النفس، أن يكون جاريا بين المجني والجاني والمجني عليه في النفس، فإن لم يجري القصاص بينهما في النفس فإنه لا يجري فيما دونها، وعلى هذا فلا تقطع يد المسلم بيد الكافر، ولا تقطع يد الوالد بيد الولد على خلاف المشروع، ولا يد الحر بيد العبد، واضح؟ ولا يد المعصوم بيد غير المعصوم، لأنه لا يجري القصاص في النفس في هذه الأمور، فلا يجري فيما دونها طيب المعصوم هو من لا يحل قتله. لا، المسلم والذمي والمعاهد والمستأمن. طيب الشرط الثاني المماثلة بين الطرفين في الاسم والموضع. المماثلة بين الطرفين في الاسم والموضع، يعني يمين بيمين ويسار بيسار ورجل برجل ويد بيد، فلا تؤخذ اليمين باليسار. لماذا؟ لاختلافهما في الموضع، لاختلافهما في الموضع. ولا تؤخذ يد برجل لاختلافهما في الاسم، فلا بد من المماثلة في الاسم والموضع. نعم. طيب هل يؤخذ الإبهام بالخنصر؟ كل نصب. لماذا؟
اختلاف الموضع،
اختلاف الموضع والاسم، لأن هذا إبهام وده خنصر. صحيح كل منهم مصبع. طيب هذا الشرط الأول. الشرط الثاني،
هذا الشرط الثاني،
ثاني هذا. الشرط الثالث أن لا تكون يد الجاني أكمل من المجني عليه في الصحة والكمال، أو أعلى، لا تكون يد الجاني أعلى من المجني عليه. من هو قصدنا يد الصحيح؟ نقول أن لا يكون طرف، أن لا يكون طرف الجاني أعلى من طرف المجني عليه في الصحة والكمال. فإن كان أعلى لم يؤخذ به، إن كان أعلى لم يؤخذ به. طرف المجني عليه يد نعم، قطع إنسان يد شخص شلاء ويد الجاني سليمة، ما رأيك؟ ما تقطع. ليش؟ لأن يد الجاني أعلى منه، أعلى منه، ما فيها شلل، ودي شلة ما تتحرك كذا. طيب قطع رجل يده كاملة الأصابع يد إنسان ناقصة الأصابع، ما له إلا ثلاثة والباقي مقطعة، ما تقولون تقطع ولا لا؟ ها؟ لماذا؟ لأنه أكمل، هذه عددها عدد الأصابع كاملة وهذه ناقصة. ظاهر؟ طيب
صحيح،
هذا صحيح. أعور، أعور العين اليمنى وعينه اليسرى صحيحة، قلع عين رجل يسرى غير أعور.
تفهمين؟
الجاني عينه اليسرى صحيحة وعينه اليمنى عورة ما تشوف، والمجني عليه كلتا عينيه صحيحة. فالجاني قطع عين السليم اليسرى المماثلة لعينه، تقلع عينه اليسرى. هي اليسرى ما له عين إلا اليسرى،
هي مقلوعة عليه.
لا ما أقول
كل
هذا واحد ما له عين، ها ما له عين كذا، له العين هذه وقلع العين اليسرى من شخص، نقلع عينه اليسرى، نقلع عينه اليسرى. ما أقول بارك الله فيك، موجودة، أقول موجودة، أقول العين اليسرى سليم واليمنى عورة ما هو يشوف فيها، ها
كما جاء في الآية
ما تصورت
تقلع.
تعرفون الرجل الأعور اللي ما يشوف إلا بعيد، هذا الرجل الأعور، مفهوم؟ هذا واحد عينه اليمنى ما يشوفه وعينه اليسرى يشوف فيه، تمام الآن؟ سليمة اليسرى ولا ما هي سليمة؟
سليمة.
طيب اعتدى على رجل وقلع عينه اليسرى، على رجل يبصر يشوف كل عيونه وقلع عينه اليسرى، هل تقلع عين الأعور ولا ما تقلع؟
على القاعدة ما تقلع.
على القاعدة ما تقلع؟
لا تقلع.
طيب دقيقة يا أخوان، الآن إذا قلعنا عين الأعور أذهبنا بصره، صار أعمى ما يشوف. صحيح هو أنه قلع العين اليسرى من ذلك الشخص، لكن بقي يبصر، ونحن إذا قلعنا عينه بقي لا يبصر، بقي لا يبصر. فلهذا اختلف في ذلك أهل العلم، منهم من قال تقلع العين اليسرى، تقلع لأن الله يقول الجروح قصاص، العين بالعين، العين بالعين فتقلع، وكون هذاك ما يبصر إذا قلعنا عينه هم منا ليس منا. ومنهم من قال لا تقلع، لأننا نذهب الآن منفعة كاملة من هذا الجانب، منفعة كاملة وهي منفعة الإبصار، أما ذاك ما ذهب إلا منه إلى نصف منفعة، ولكننا نلزمه بدية كاملة، نلزمه بدية كاملة، بينما أن العين فيها نصف الدية. يقول أن نلزمك بدية كاملة عوضا عن المنفعة التي أبقيناها لك، لأن أبقينا لك إيش؟ منفعة البصر. كلمة لا، منفعة البصر، فنفغي لك عينك ولكن تدفع دية كاملة لذلك الرجل، مفهوم؟ فالمسألة فيها خلاف، يعني كل من القولين له دليل. فالذين أخذوا بالعموم قالوا ما لنا وله، هذا رجل أعور عوره ليس منا. والذين أخذوا بالمعنى قالوا إننا لو أننا اقتصصنا منه ما تم القصاص، ما تم القصاص. لماذا؟ لأننا جنينا عليه بأعظم، وشبه بذهاب البصر، فهو مثل اليد السليمة مع اليد الشلة، لكن نظرا إلى أننا أبقينا له منفعة كاملة، منفعة البصر، نقول إنك تدفع لهذا دية كاملة، دية كاملة. وبعض العلماء يقول لا، ما نقتص لأننا نذهب بصره ولا نعطيه دية كاملة، بل نعطي المجني عليه نصف الدية، لأننا ما أخذنا إلا عينا منه واحدة فقط، إلا عينا واحدة فقط، فنحن لا نعطيه إلا نصف الدية. فهذه أقوال ثلاثة في المسألة. طيب الصحيح إن شاء الله يأتي في باب القصاص، يأتي في باب القصاص، هذه جاءت عرضا. نعم.
طيب لو فقع العين المناظر للعين اللي يعني لا يبصر بها،
أي
يعني هو أعور العين اليمنى وفقع العين اليمنى،
أي نعم نعم، تأخذ عينه اليمنى،
الجاني عين اليمنى ليس بها شيء،
أي نعم.
طيب مدعاه لأي واحد أعور أنه يعتدي على الآخرين. يعني لأنه عنده عين اليمنى لا يبصر بها، قد تكون موجودة بس لا يبصر بها.
طيب لو قلع إنسان انقطع يد شخص سليم ويده شلة، يده شلة، وطلب المجني عليه القصاص، تبقى اليد؟
تبقى
إيه؟ بالعكس اللي احنا قلنا، اللي قلنا يد الجاني سليمة والمقطوعة شلة، هذه بالعكس، هذه بالعكس،
يمكن القياس في العكس لا يتساوى يا شيخ.
طيب وش الفرق؟
بس ما يمكن يقطع هذا الشيء،
لا يمكن،
لأنها شلة ما يقدر يقطع بها اليد اليمنى.
لا احنا نحن نقطع،
يقول اعتداء بها
يعني. لا يقول يعتدي باليد الثانيه،
لا يقطع هو هذا الرجل
شلة، لا ما
يقدر يقطع باليد الثانيه السليم،
خلاص يبقى في تنازع
يقطع السليم،
لا ما لا يقطع لعدم التساوي. يعني مثل رجل يده اليمنى شلة، قطع يد إنسان يمنى سليمة، فطلب المقطوع يده، طلب أن تقطع يد الشلة، يد الشلة، نعم نقول تقطع ما في مانع، لأن يد الجاني الآن أقل من يد المجني عليه. طيب ما رأيكم فيما لو قطع إبهام الرجل اليسرى وهما له إبهام رجل اليسرى، وقال المجني عليه اقطعوا إبهام رجله اليمنى، يمكن؟
نعم يتعذر.
ها؟
هذا متعذر.
نعم يمكن، لأن الرجل ما بقى، الرجل كله واحد.
طيب إذن يا إخواننا الشروط اللي أصلنا الآن صار ما لها قيمة. قلنا يشترط.
هي شيخ لو أخذنا كل من ناقص عنده طرف يقطع النظير ليه في 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 مجني عليه يعني. ويسلم
لا ما يسلم. ما يسلم الناقص ما يسلم، الكامل هو اللي يسلم، الناقص ما يسلم، نقطع طرفه ولو كان ناقصا. هذا الرجل الذي قطع إبهام الرجل اليمنى وليس عنده إبهام الرجل اليمنى وقال المجني عليه اقطعوا إبهامه إبهام رجله اليسرى، نقول لا ما نقطع، لأنه اشترط المماثلة في الاسم والموضع. صحيح أن كل منهما إبهام رجل لكن اختلف في الموضع فلا نقتص. الشرط الثالث لاستيفاء القصاص في الرابع لا لا ثالث الرابع طيب دقيقة الشرط الرابع أن يمكن الاستيفاء بلا حيف، أن يمكن الاستيفاء بلا حيف، وذلك بأن يكون القطع من مفصل أو له حد ينتهي إليه. نعم فهمتم الشرط، أن يمكن من الاستيفاء بلا حيف، وذلك وذلك بأن يكون القطع من مفصل أو له حد ينتهي إليه. من مفصل مثلا إذا كان من الكف المفصل واضح، من المرفق المفصل واضح، من الكعب المفصل واضح، من الركبة المفصل واضح، من الفخذ الورك المفصل واضح كذا. طيب لو قطعه من نصف الذراع، لو قطعه من نصف الذراع في قصاص ولا لا؟ لا ما في، ما في، لأن قلنا إن كان الاستيفاء بأن يكون القطع من مفصل، وهذا القطع من مفصل من نصف الذراع، نعم فلا قصاص. طيب قولنا أو له حد ينتهي إليه، وش معنى له حد ينتهي إليه؟ قالوا مثل مارن الأنف، مارن الأنف، ومارن مارن الأنف هو ما لان منه، ما لان منه الأنف هذا عظم أعلاه وهذا وظروف لي، فإذا قطعه من هذا نعم يقتص منه لأنه يمكن أولى، لأن اللين له حد والعظم له حد فيمكن أن يقتص. طيب إذن يشترط الشرط الرابع ها أن يمكن الاستيفاء بلا حيف، فإن كان لا يمكن فلا قصاص، والإمكان نفسره طبعا بأن يكون القطع من مفصل أو له حد ينتهي إليه. ولكن في المسألة الأولى أن يكون القطع من مفصل، إذا كان القطع من غير مفصل فالمذهب عند الحنابلة لا قصاص، لا قصاص، لأنه ما يمكن بلا حيف، لا يمكن القصاص بلا حيف. ها؟ وقال بعض العلماء إنه يقتص من المفصل وله أرش الزائد، يقتص من المفصل وله أرش الزائد، للمجني عليه أرش الزائد. فنقول مثل هذا الجاني الذي قطع من نصف الذراع يقطع من مفصل الكف، نعم، ويدفع فلوس وش يعوض عنه؟ عن نصف الذراع اللي هو الأرش، يدفع النصف اللي يقوم به. وقال بعض العلماء بل يقتص من المكان إذا أمكن، وهذا في الوقت الحاضر أعتقد أنه ممكن.
أولا ممكن بس مش في كل الأحوال يعني.
ها ما هو في كل الأحوال. المهم يقول بعض العلماء إذا أمكن أن يقتص من مكان القطع اقتص، فإذا لم يمكن اقتص من المفصل ويأخذ المجني عليه أرش. وهذا القول هو المتعين، هذا القول هو المتعين، لأن الله يقول والجروح قصاص، فما دام متعين ما دام ممكنا فهو متعين. ولو قلنا بالقول الأول إنه لابد يكون من مفصل، كان كل واحد شيطان يقول بدل ما أقطع من المفصل الكف ثم يقطعون يدي
أذهب أعلى ولا تقطع،
أذهب أعلى ويصل أشد جناية ولا تقطع يدي. لا لو يقطع من العضد من هذا ما عليه خصاص. وهذا القول ليس بصحيح، ضعيف جدا. الصواب أنه أن هذا أن الشرط الأساسي هو أن يمكن القصاص بلا حي، سواء كان من مفصل أو من غير مفصل. طيب يشترط أيضا هذه شروط ثبوت القصاص فيما دون النفس. أما شروط استيفائها فهو يشترط لاستيفائه أن لا يتعدى الجاني، أن لا يتعدى الجاني. وش معنى يتعدى الجاني؟ يعني مثلا لو وجب القطع قصاصا على امرأة حامل فلن نقطعها. إلى متى؟ حتى تضع، لأن هذا خطر على الولد، ربما تنزعج فتسقط الولد أو يأتيها أمراض نعم فيسقط منها الولد، فهنا نمنعه. فإذا نقول إن قوله تعالى ولكم القصاص يشمل القصاص في النفس فما دون. وعلى هذا فتكون حياة بالنسبة للقصاص في النفس حياة باعتبار أصل الحياة والبقاء. وعلى القصاص بما دون النفس يكون المراد بالحياة كمالها. وقوله تعالى يا أولي الألباب، يا أولي هذه بمعنى أصحاب، وهي ملحقة بجمع المذكر السالم، ملحقة بجمع المذكر السالم، منصوبة بإيش؟ منصوبة بالياء نيابة عن الفتحة، ونصبت لأنها منادى مضاف، والمنادى المضاف ينصب. وقولها الباب مضاف إليه. يا أولي الألباب، والألباب جمع لب، واللب هو العقل، وأطلق عليه العقل لأن الإنسان بدونه ليس بإنسان في الواقع، ليس بإنسان. ولا يطلق اللب بمعنى العقل إلا ويراد به عقل الرشد والتصرف وليس عقل الإدراك. فالمراد يا أولي الألباب يا أولي العقول الرشيدة التي تتصرف تصرف الرشيد، وليس المراد بأولي الألباب هنا أولي العقول التي يكون بها الإدراك، لأن من أولي العقول التي يكون بها الإدراك من كانوا في حساب من؟ المجانين، لأن تصرفهم سيء أليس كذلك؟ فالكفار وإن كانوا من أذكى العالم وأعقلهم عقلا إدراكيا، لكنهم من ناحية العقل الرشد عقل الرشد سفاء، لقوله تعالى ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه صم بكم عمي فهم لا يعقلون. وقوله لعلكم تتقون، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. كلمة لعلكم تتقون للتعليل، لعل للتعليل، لكن أين المعلل؟ المعلل ثبوت القصاص، يعني أوجبنا القصاص وكتبناه عليكم من أجل أن تتقوا العدوان والقتل، فإن الإنسان إذا علم بهذا سيتقي بلا شك. انتهى الكلام على آيات القصاص، وأظن نأخذ الفوائد منه. قال الله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر إلى آخره. يستفاد من هذه الآية الكريمة أن البر طاعة الله مطلقا، أو أن البر هو الإيمان بالله إلى آخره، أن البر هو الإيمان بالله إلى آخره. نعم. ومن فوائد الآية الكريمة أن طاعة الله، أن طاعة الله عز وجل من البر، وليس العبرة بالشكل، ليس العبرة بالشكل. وأظن أثناء التفسير قلنا إن السجود لغير الله شرك، وأحيانا يكون عبادة، وقتل النفس من كبائر الذنوب وأحيانا يكون عبادة. فالسجود لآدم الذي أمر الله به الملائكة عبادة، تركه كفر. وقتل إبراهيم لابنه إسماعيل عبادة، نعم، لأنه أمر به. هذا أيضا استقبال المسلمين بيت المقدس ثم استقبال تحولهم إلى الكعبة عبادة ولا لا؟ عبادة. ما يهم أن تستقبل المشرق أو المغرب أو الشمال أو الجنوب، المهم أن تكون مطيعا لله عز وجل. من فوائد الآية الكريمة إثبات اليوم الآخر لقوله واليوم الآخر، وإثبات الملائكة لقوله والملائكة، وإثبات الكتب السابقة لقوله الكتاب. وقد بينا أن الله تعالى ما أرسل رسولا إلا ما معه كتاب، لقوله تعالى: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان. من فوائد الآية وجوب الإيمان بالنبيين عموما، وقد سبق أن ما علمنا منهم نؤمن به بعينه والباقي إجمالا. من فوائد الآية فضيلة إتيان المال على حبه. نعم، وذكرنا تفسير أن حب الإنسان للمال قد يتعلق بعين المال، وقد يتعلق بحاجة الإنسان إليه. قول وكلها داخل في الآية.